بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد وعن جل. بينا المراد بالظهور التصوري وظهور التصديقي، قلنا أن ما وضع اللفظ لأجله هو الظهور التصوري، وما يريد المتكلم إخطاره في ذهن السامع هو الظهور التصديقي الأول، وما يريده جدا هو الظهور التصديقي الثاني. وقد يكون للكلام ظهور تصديقي ثاني، وقد لا يكون ككلام الهازل الذي يتكلم ولا يريد هذه المعاني أصلا، يأتي بالكلمات يسرد الكلمات بلا قصد. وقد يكون للكلام ظهور تصديقي أول، وقد لا يكون كالكلام الصادر من الآلة أو من اصطكاك حجر بحجر، حيث إنه لا إرادة للحجر ولا للآلة، فلا ظهور تصديقي، فقط ظهور التصوري. وقد هذه الظهورات الثلاثة تتطابق وقد لا تتطابق، كما في الكناية مثلا، في الكنايات الظهور التصديقي الثاني لا يتطابق مع الظهور التصديقي الأول، يطلق أمرا ويريد إخطار هذا المعنى في ذهن السامع، ولكن ما يريده جدا مختلف عما أخطره في ذهن السامع. أو كالتقية، أو كالاستهزاء وما شابه ذلك مما له ظهوران تصديقيان، إلا أن أحد الظهورين غير مطابق للظهور الآخر. كذلك قد لا يتطابق الظهور التصوري مع الظهور التصديقي الأول، كما في المجاز، حيث إن اللفظ لو خلي ونفسه لكان دالا على معنى، ولكن الذي يريد المخاطب إخطاره في ذهن السامع مختلف عن هذا بالقرائن، سواء كانت قرائن لفظية أم كانت قرائن غير لفظية. كما في المجاز، اللفظ موضوع للحيوان المفترس ولكني أقيم قرينة ككلمة يرمي، رأيت أسدا يرمي، هذه الكلمة تصرف الظهور التصديقي الأول عما عليه الظهور التصوري. هذا ملخص ما تقدم، بما أن العطلة طالت وإحنا طولنا العطلة عليك. بعد ذلك يدخل في بيان الوضع، ما هو المراد بالوضع حينما نقول هذه الكلمة موضوعة لهذا المعنى؟ ما مرادنا بالوضع؟ ماذا يحصل حتى هذه اللفظة، لفظة ميم ألف همزة، تعد موضوعة لهذا السائل الذي يرتوى به؟ كيف تحصل هذه السببية في انتقال الذهن؟ كيف يسبب انتقال الأذهان؟ جميع من هو عالم باللغة ينتقل ذهنه من الماء إلى هذا السائل، هذه العملية كيف تحصل؟ وهنا بحثان. أولا، تنقيح الوضع، ما معنى الوضع؟ والآخر اللي عادة يبحثون، من هو الواضع؟ البحث الثاني ما يبحث المصنف الحين، في محله يبحث، هل الواضع هو الله؟ هل الواضع هو شخص محدد؟ هل الواضع نوع الناس؟ من هو الواضع؟ أما البحث الذي نتطرق إليه هو تحليل الوضع. في الحلقة الثالثة الظاهر بالمناسبة ببالي، ما يعني ما يفرد لبحث في الكتب الأصولية يبحثون، أما السيد ما يبحث، لعل ما له ثمرة من الواضع، ما له شغل من الواضع، ولكن يبحث على أي حال. فالبحث الذي نريد أن نحلله هو أن كيف حصل هذا الاقتران بين اللفظ والمعنى في الأذهان. الطفل حينما يولد كيف يعرف أن هذا ماء، ذاك ما أدري نار، هذا ما أدري كذا، كيف يتعلم الكلمات، هذا الربط كيف يحصل له؟ هذا هو البحث المرتبط بتحليل الوضع. وفي حقيقة الوضع، إن ما حقيقة الوضع؟ آراء. الرأي الأول وهو بظاهره رأي غريب، يعني يستغرب منها في النظرة الأولى، وهو أن العلاقة بين الألفاظ والمعاني علاقة ذاتية. يعني شنو علاقة ذاتية؟ يعني اللفظ بذاته ينقل، يأخذ بيد الذهن وينقله إلى معنى بذاته، ما يحتاج إلى واضع ولا يحتاج إلى شيء. وهذا بهالمستوى واضح البطلان، بهالمستوى من البيان واضح البطلان، حيث أنه إذا كان اللفظ بنفسه يدل، الإنسان ما كان يحتاج إلى تعلم، ما كان في اختلاف في اللغات، كل الناس كانوا على لغة واحدة، خلاص اللفظ، لفظ الماء بذاته يدل على هذا السائل، سواء كنت في بين من لغتهم لغة اللغة العربية أو لغتهم لغة فارسية، هذا اللفظ كما أن النار تدل على الحرارة أو تستلزم في الذهن الحرارة، كذلك الماء تستلزم كلمة الماء، يعني هذا الصوت يستلزم في الذهن هذا السائل الخاص. وهذا بهذا البيان واضح البطلان، وما حد يقول فيه من علمائنا، بعض المعتزلة قالوا بهذا كما ينقل العلامة نقل في كتبه في النهاية، في نهاية الأصول، عباد بن سليمان الصيمري أحد المعتزلة قال بهذا القول. ولكن لهذا القول بيانات أخرى أو تفسيرات، تحليلات أعمق من هذا البيان الساذج اللي بيناه، ولو في كلمات القدماء لعل هذا البيان بهالسذاجة هذه، أن خلاص هذا اللفظ بذاته يدل، كما أن النار بذاتها تدل على الحرارة، كذلك لفظ ميم ألف همزة بذاته يدل على الماء، بهذا البيان البسيط الساذج. نعم مشكل، ولكن هناك بيانات أخرى أعمق من هذا. حين ما نبندش في البيانات، ولكن فقط أنا بغيت ألفت نظركم إلى رأي، هذا الرأي إذا يعني هذا المسلك إذا راجعنا تاريخه، أن منو قال أول شيء بهالكلام، من وين هي، بالنهاية أمر غريب يعني. وهذا شو اسمه من القواعد، دائما إذا تشوف الرأي واضح البطلان افهم أنه وراءه لا شيء أعمق، احنا غافلين عن هذا العمق. هذا دائما في الأصول، يعني نشوف مثلا من باب المثال مثلا نائيني على عظمته على كذا، مرات يقول كلام واضح البطلان، مثلا من باب المثال نقول نائيني أو السيد الشهيد أو الفطاحل، كلما رأيت رأيا هكذا واضح البطلان أصاغر الطلب يفهمون أن هذا باطل، افهم أن وراء شيء لا مو بهالسهولة تورد عليهم الإشكال. فهذا الرأي أيضا لا ليس مستثنا من هذه القاعدة، أن وراء شيء أعمق من هذا البيان الساذج. إذا راجعنا تاريخ هذا المسلك، شوف هذا المسلك موجود عند القدماء من اليونانيين والمناطقة والفلاسفة. سقراط كان يقول بهذا القول، بعدين يا أرسطو خالفه، فمن أرسطو صار الرأي السائد أنه أن الوضع اعتبار، يعني شخص يأتي ويضع يقول هذا اللفظ لهذا المعنى، وأن اللفظ بذاته يدل على هذا المعنى. في عبارة شوي طويلة ولكن مفيدة، حين نقراها من باب الاستفادة ولو مو مرتبط وايد بحثنا، في كتاب دلالة الألفاظ لواحد إبراهيم أنيس اسمه، يبحث هذا الموضوع، أن الوضع ما هو أصله وما هو ما هي حقيقته، يعني نفس البحث اللي احنا بنبحثه هو باحث في كتابه، ومتوفي هذا إبراهيم أنيس، متوفى قبل 40 سنة يمكن. فنقرأ عبارته، قال: استرعت اللغة نظر المفكرين من اليونان القديم القدماء، فراحوا يتساءلون عن أسرارها. شوي فيه تطويل، احنا على غير عادتنا في الحوزة نبي العبارات مباشرة وخلاص، أعطني جملة واحدة ولا شوي فصل، فتتحملون بالنهاية تطلعون بفائدة. ويعجبون لتلك المجموعات الصوتية التي ينطق بها المرء لتعبر له عما يدور في خلده، وتحقق له غرضا دنيويا نافعا، بل وتصله ببني جنسه صلة وثيقة تجمل منهم مجتمعا إنسانيا متعاونا متفاهما وتميزهم عن سائر المخلوقات. الحاصل أن أهل اليونان كانوا مهتمين أن هذه اللغة شنو حقيقتها، شنو وضعها، شلون نفس الأشياء اللي احنا نبحثها في الأصول، هم كانوا مهتمين فيها. وكان أوضح ما استرعى انتباههم فتساءلوا عن تلك المشكلة التقليدية في الربط بين اللفظ ومدلوله، أن شلون ارتبط اللفظ هذا من سنخ الصوت وذاك من سنخ الصورة الذهنية، شلون ارتبط الصوت بالصورة الذهنية، هذا الربط شلون حصل، ايش كل ما انا اسمع هذا الصوت هذه الصورة تظهر في ذهني، وهل تلك الصلة طبيعية كالتي بين الأسباب الكونية وما يتسبب عنها، هل هي كالصلة بين النار والاحتراق ان هذا سبب لذلك، كما ان النار سبب للاحتراق كذلك اللفظ سبب لظهور الصورة الذهنية، والخصب والنماء وككل تلك القوانين الكونية من مغناطيسية وكثافة وضوء وما يترتب إلى آخره، وبدأ من سحر الألفاظ في أذهان بعضهم وسيطرتها على تفكيرهم. وشوي حاول يعني ينزل هذا الرأي، يعني يقول هذا سحر الألفاظ، الألفاظ سحرتهم فخدعتهم كأنه، فقالوا بهذا الرأي اللي المسلك الأول، أن ربط بينها وبين مدلولاتها ربطا وثيقا، وجعلها سببا طبيعيا للفهم والإدراك، فلا تؤدى الدلالة إلا به، ولا تخطر الصورة في الذهن إلا حين نطقي بلفظ معين. إشارة إلى هذا الرأي الأول، أن هناك ربط طبيعي ما يحتاج إلى وضع واضع، ما يحتاج إلى اعتبار معتبر. ومن أجل هذا أطلق هؤلاء المفكرون على الصلة بين اللفظ ومدلوله الصلة الطبيعية أو الصلة الذاتية، يعبرون عنه بالربط أو العلاقة الذاتية أو العلاقة الطبيعية، يقولون هناك علاقة طبيعية احنا نعبر عنها بالذاتية، هم في ألسنة اليونانيين كانوا يعبرون بالطبيعية، كما ان الطبيعة تقتضي ان النار تحرق كذلك الطبيعة تقتضي ان اللفظ يحضر الصورة. خب، ونلحظ هذا الاتجاه من التفكير فيما يرويه أفلاطون في محاوراته من أستاذه سقراط، تبين ان هذا الرأي قديم قبل آلاف السنين، الذي كان فيما يبدو يميل إلى هذا الرأي. ولما تبين لهم غموض هذه الصلة بين ألفاظ لفهم اليونانية ومدلولاتها، ولم يستطيعوا لها تعليلا مقبولا تستريح إليه النفس وتطمئن إليه العقول، أخذوا يفترضون أن تلك الصلة طبيعية. يقول سقراط ما قدر يفسر، فقال هناك ربط طبيعي كانت واضحة سهلة التفسير في بدء نشأتها، ثم تطورت الألفاظ ولم يعد من اليسير أن نتبين بوضوح تلك الصلة ونجد لها تعليلا أو تفسيرا. وأخذ سقراط في محاوراته، هذا اللي يقول بالربط الطبيعي، يمني النفس بتلك اللغة المثالية. أي سقراط يقول هذه الطريقة المثالية في اللغة، أن الألفاظ بذاتها تدل، التي تربط بين ألفاظها ومدلولاتها ربطا طبيعيا ذاتيا كتلك الألفاظ المشتقة من أصوات الطبيعة من حفيف وخرير وزفير. وكان بجانب هؤلاء المفكرين، يعني بجانب سقراط اللي يقول بالربط الطبيعي، طائفة أخرى من فلاسفة اليونان يرون أن الصلة بين اللفظ والدلالة لا تعدو أن تكون اصطلاحية، الطبيعة ما لها دخل، اصطلاح. أنا أتفق معك أن كلما قلت لك مثلا إيتني بقلم أتيب لي مثلا استكانة شاي، أتفق، مجرد اصطلاح، اتفاق. تواضع عليها الناس، تواضع يعني اتفقوا. وتزعم هذا الفريق فيما بعد أرسطو الذي أوضح آراءه عن اللغة وظواهرها في مقالات تحت عنوان الشعر والخطابة عند الكتب الخمسة هذه اللي في المنطق، من مال البرهان والخطابة والمغالطة، في الشعر والخطابة تعرض لها المسلك. وظلت كلمتا الطبيعية والعرفية، يعني أرسطو يقول عرفية، شو اسمه سقراط يقول شنو طبيعية، محور الجدل والنقاش زمنا طويلا بين مفكري يونان من لغويين وفلاسفة. وكان كل من الفريقين يؤسس رأيه على مجرد المغامرة الفكرية دون سند علمي من ملاحظة دقيقة أو استقراء للحقائق. يقول هذا ما كان لهم دليل، لا هذا ولا ذاك. طبعا شوي لسانة، يعني لسان نوعا ما فيه تسفيه، يعني الحين ما لنا شغل، ما لك لا تتأثر بهاللسان هذا. ولكنهم جميعا كما يصفهم فلان، ما دي واحد إنجليزي، في كتابه طغيان الكلمات بقوله إنهم مناطقة أقوياء يندر نظراؤهم في العالم، إلا أنهم لم يزالوا على مقربة من المقدمات البدائية. يقول بعدهم على المقدمات ما يقدرون يستدلون، فلم تتخلص عقولهم من سحر الكلمة، كل مهوسين كأن معجبين بهذه بالكلمة، يشوفون كل العالم في شنو؟ في الكلمة. وحسبوا أنها ذات قوى كامنة فيها كما قد يحسب الطفل أو معتقد الشعوذة. يقول هذه الكلمة لها قوى، يشوفون اليونانيين، ولولا ذلك، لولا هذا الاعتقاد أن هذه الكلمة لها قوة، لها وراءها أشياء كامنة، أشياء كأنها سحرية مثلا، لما أقاموا كل شيء على لوغوس. لوغوس، كلمة لوغوس يعني النطق، وبالأحرى بمعنى الكلمة،
لام
واو غين واو سين، هو باللغة اليونانية شلون الحين هو مأخوذ منه كلمة لوجيك اللي الحين يقولون للمنطق، هو في الأصل مو بمعنى التفكير، ولو إحنا مر علينا أن المنطق بمعنى التفكير، لا، هم كانوا كل شيء يقولون اللفظ كيف تتلفظ، كيف تتكلم، يعني العلم وضعوه لكيفية الكلام، وسموه شنو؟ سموه لوجيك، يعني العلم المرتبط باللغة بالتكلم. وهذه كلمة لغة هم مشتركة في الأصل مع لوغوس. وشغلوا العقول والنفوس بهذه الفكرة إلى اليوم. هذا البيان اللي أنا بس جبته على أساس تفهمون أن هذا الخلاف ناتج عن شيء أعمق من واحد من المعتزلة، ما أدري عباد بن سليمان قايل بهالكلام، لا، في وراء خلافات عريقة وعميقة وتاريخية. وتوضيحا للفكرة، الحين قلنا فيها هذا المسلك الأول فيه تفسيرات مختلفة، علماء هم تطرقوا، بعضهم حاول ينتصر لهذا الرأي بنحو من الانتصار، ولكن اللي فهمته من كلمات هؤلاء القدامى أنهم يرون الكلمة، ليش يقولون الكلمة بنفسها تدل لها دلالة ذاتية؟ يقولون الكلمة لابد أن تتناسب مع معناها، يعني هذا الصوت، صوت مثلا مرة أنا أجيب سين زاي راء مثلا، ألفاظ صوتها خفيف على الأذن، ومرات أيب مثلا طاء ضاد ما أدري عين غين، حروف صوتها ثقيل على الذهن على السمع عفوا. فيقول هذه الأصوات صوت خفيف صوت ثقيل صوت يفهم منه الشدة صوت يفهم منه الخفة، يقول هذه الألفاظ لها دلالة بذاتها، هذا اللي يقصده بالدلالة الذاتية. ولذا قال شنو كان أن تلك الصلة الطبيعية كانت واضحة سهلة التفسير في بدء نشأتها. أول شيء كانوا الناس يفهمون أن هذه اللفظة المركبة من عين وغين وطاء مثلا يدل على شيء شديد، اللفظ مثلا المكون من سين وراء ودال مثلا يدل على شيء لطيف مثلا، كانوا يفهمون هذه العلقة بين الألفاظ ومعانيها. ثم تطورت الألفاظ ولم يعد من اليسير أن نتبين بوضوح تلك الصلة. يقول الألفاظ يوم اللي ازدادت بعد شوي اختلط الحابل بالنابل، احنا هم ما قلنا نركز على أصوات الكلمات فغابت عنا هذه الأشياء. نفس ما يقولون مثلا يوم اللي عندنا في آيات الجنان مثلا الله تبارك وتعالى لا يعبر بمثلا الطامة، هذه اللفظة ثقيلة فيها ثقل. نعم في آيات العذاب يعبر الطامة، الطامة يعني يوم القيامة. ليش مرة يقول يوم القيامة مرة يقول يجيب هاللفظة اللي فيها طاء وفيها ميم مشددة وإلى آخره؟ فكأنه سقراط يقصد هذه بالدلالة الذاتية. يقول الألفاظ بذاتها لها مدلول، نفس الصوت من ثقله وخفته له مدلول. فكأن أول الوضع كان هكذا، مثلا يضعون للحجر لفظ ثقيل، يضعون للماء لفظ خفيف مركب من ميم ما أدري ألف همزة أو هاء مثلا، فهذا اللي يقصدونه بالدلالة الذاتية. ولعل يعني هم لا أثر هذا الرأي في كلمات اللغويين المتأخرين عن يونان العرب نفس ابن جني وغيره، هؤلاء أيضا يوم اللي تشوفون مثلا يقول ما أدري هذه اللفظة الاشتقاق الكبير ما أعرف عليكم يدل على معنى ما أدري معنى شو اسمه شنو الجبر والما أدري، وهو أمثلة في الخصائص. فيحاول كل التركيبات اللي للأصوات، يقول هذه الأصوات مثلا جيم ميم راء، هذه الأصوات سواء خليت الجيم أول شيء أو خليت الراء أول شيء أو خليت الميم أول شيء بأي ترتيب جعلته يدل على معنى واحد، يحاول يرجع الكلمات ولو باختلاف ترتيب أصواتها إلى معنى واحد. فهذه آثار للنظرية هذه وإلى زماننا، إلى زماننا بعضهم يحاول في بعض المقالات يحاول أن يفسر الآيات بهذا التفسير. يعني نفس ما قلنا مثلا ليش استعمل هذه اللفظة، الكلمة ثقيلة أم خفيفة، الكلمة ما أدري طويلة أم قصيرة، ليش استعمل هذه الكلمة ليش ما استعمل تلك الكلمة، تأثير الأصوات على الدلالات، تأثير طول الكلمة والقصر على دلالة الكلمة. فهذه التأثيرات موجودة لا يمكن إنكارها، ولكن أن كل اللغة بهذا المنوال حينما إحنا ما نفهم إما لا مو كذي يعني لعل إحنا ما نفهم يعني، ولكن في بعض القضايا اللغوية أو التاريخية مثلا العرب القدامى كانوا يفهمون من الألفاظ، يعني صوت اللفظ كان يدلهم على معنى أن هذا صوت ثقيل فلم يستعمل هذه الكلمة إلا أراد التهديد، ولكن إذا جاء بكلمة خفيفة لم يستعمل هذه الكلمة إلا لأنه لا يريد أن يهددني يريد أن مثلا يتلطف معي وهكذا. فهذه الدلالة موجودة ليست بهذه السذاجة اللي احنا نبينها دلالة ذاتية كالإحراق والنار وماكو ما نشوف هذه الدلالة الذاتية وخلاص هذا المسلك باطل، لا له أثر ولا بد أن يبحث ولكن بحدوده، يعني بالنهاية مو كل الألفاظ لها هذه الدلالة الذاتية، بعض الألفاظ مثلا متساوية من حيث هذه الدلالة، أو في زماننا على الأقل ما نشوف هذه الدلالة. فهذه كفكرة.
مالك سيدنا إبراهيم أنيس في شنو معنون البحث؟
في شنو معنون البحث؟ وهو شو اسمه الوضع، حقيقة الوضع أو شيء كذي، العنوان صفحة 62 إلى 64، هذا اللي أنا قريته صفحتين. وبعدين هم يكمل الحين أنا موضع الشاهد، ولو قلنا لسانه شوي كأنه يستخف بهذه النظرية، يقول هؤلاء اليونانيين كانوا على بدء اللغة وبدء أو كانوا على مقدمات بدائية على تعبيرها، فسحرتهم الكلمة. إذا دققنا لا، مو هكذا، ليست الكلمة قد سحرتهم، لا، الكلمة لها دلالات بنفسها، صوتها له دلالة، وهذا لا بد أن يبحث بالنهاية، يعني خصوصا ينفعنا في إعجاز القرآن في كذا، أن هذه الأصوات وشيء منا في البلاغة احنا نبحثها بعد، تنافر الحروف وإلى آخره، فله حقيقة. ولكن نعم، لا يمكن أن يفسر به جميع ما في اللغة من ألفاظ، ملايين الألفاظ كلها بهالوضع. ومن القصص الحين، ما دي قصة ما دي حقيقة لطيفة في الباب، يقولون أحد من كان يقول بهذا القول من المعتزلة، فراح قال واحد يبي يفحمه، راح قال لفظة ما أدري شنو، بغداق ما أدري شنو، لفظة غريبة يعني، قال قول لي شنو معنى هذا اللفظ أنت اللي تقول بالدلالة الذاتية. قال أحسبه شيئا صلبا كأنه الحجر. شيء جاوبه، فقال له صح، هذه كلمة فارسية، أنا جبت أساس أنت ما تعرف فارسية، ومعناها في الفارسية الحجر. فما أدري الحين هذه قصة يمكن ما أدري حقيقية أو لا، ولكن بالنهاية هذه الدلالة على مستوى موجودة لا يمكن إنكارها. هذا هو الرأي الأول، أن دلالة الألفاظ ذاتية. وسقراط كأنه كان يمني نفسه بتلك اللغة المثالية، يعني شنو يمني؟ يعني يقول لابد أن نفهم الألفاظ هكذا، مو أن الألفاظ واقعا هكذا. حين إذا عبارات هذا إبراهيم أنيس تكون دقيقة نفس عبارات سقراط، ما أدري، أنا ما شفت عبارات نفسه، ولكن إذا واقعا هكذا كان يمني نفسه، يعني يقول لابد أن نفهم الكلمات هكذا، الكلمة الثقيلة تكون للمعنى الثقيل، الكلمة الخفيفة تكون للمعنى الخفيف، وهكذا، فتكون دلالتها نعم ذاتية عندئذ. هذا هو المسلك الأول. فالحين على مستوى الكتاب بالبيان البسيط الذي بينا هذا المسلك، واضح البطلان، أنه ليست الألفاظ دالة بذاتها، لو كانت دالة بذاتها لما حصل الاختلاف بين الناس، بين أهل اللغات المختلفة، لما حصلت اللغات المختلفة أصلا، كل الناس كانوا على لغة واحدة. المسلك الثاني هو مسلك الاعتبار، بمعنى أن هناك واضعا وضع الكلمة للمعنى، اعتبر هذه الكلمة لهذا المعنى. يعني شنو اعتبر؟ يعني جعل، فرض. الاعتبار أمر ذهني، جعل ذهني، أنا أجعل الزوجية بين زيد وهند، أجعل الملكية بينك وبين هذا القلم، هذا الأمور الذهنية التي نجعلها نعبر عنها بالاعتبار. فالمشهور، هذا الرأي المشهور اللي يخطر في البال بعد واحد في بداية اللغة، أيا كان هذا الواضع، الحين هو الله، هو ما أدري نبي الله إسماعيل، بالنسبة إلى اللغة العربية أيا كان، حيث جاء هذا الواقع واعتبر، يعني قال أنا في ذهني أجعل هذا اللفظ لهذا المعنى، لفظ الماء لهذا السائل الذي أرتوي به، لفظ النار لهذه المحرقة مثلا، وهكذا. هذا يسمى بنظرية الاعتبار أو مسلك الاعتبار. طبعا اختلفوا في تفاصيل الاعتبار، أنه ما هو المعتبر، شو اللي اعتبرته، هل اعتبرت السببية أن يعني بمعنى أني في ذهني، أنا يفرض أنا الواضع في ذهني جعلت اللفظة سببا للمعنى أو سببا لخطور المعنى لتصور المعنى، هل هذا الذي اعتبرته، أو اعتبرت اللفظة أداة لتفهيم المعنى، أو اعتبرت اللفظة على المعنى بمعنى علامة على المعنى. هذه المسالك كلها اعتبار بالنهاية، شخص في ذهنه اعتبر، سواء اعتبر السببية أم اعتبر الأداتية أو اعتبر العلامية، ماكو اختلاف. ولذا السيد يطوف الحين في أبحاث أعلى في البحوث، كل مسلك مسلك من هذه المسالك يبحثها، ولكن المهم منها الجامع بين هذه المسالك الثلاثة أنها بجعل جاعلين. الحين شنو المجعول بالدقة، هل هي السببية أم الأداتية أم العلامية، ما ندخل فيه. المهم أنه بجعل جاعل باعتبار معتبر بفرض فارض، شخص فرض هكذا. هذا هو المسلك الثاني بغض النظر عن المجعول فيه، المهم أنه جعل اعتبار، ما هو المعتبر ما لنا شغل الحين، ما له تأثير كثير في المطلب. هذا المسلك الثاني يرد عليه أنه لا يروي العطش، لا يقطع السؤال. إحنا ليش قاعد نبحث الوضع؟ نبحث الوضع لأجل أن نعرف كيف حصلت العلاقة الذهنية، كلما تصورنا اللفظ تصورنا المعنى. هذه القضية الكلية بين جميع أهل اللغة، هذه القضية الكلية كيف حصلت. مجرد أن شخصا ما اعتبر اعتبارا في قبل 2000 سنة، ما دي 3000 سنة، هذا ما يبرر أن أنا الحين ليش طفلي الآن بعد 3000 سنة ذهني ينتقل، أنا ليش ذهني ينتقل، هذاك يعتبر أنا شكو فيه. مجرد الفرض والاعتبار ما يبرر استمرارية هذه الملازمة الذهنية وانتشار هذه الملازمة الذهنية، فعلى تعبيرنا ما يبرد الشبت هذا الجواب، لأن احنا نبي سبب العلاقة الذهنية، سبب الملازمة الذهنية. أنا الحين أعتبر أقول مني ورايح لحد يستعمل كلمة القلم لهذا الجسم، خلي يقول القلم للطاولة مثلا، إيش معنى اعتباري ما ينتشر، اعتبار الوضع الأول انتشر بين الناس، كل الناس يقولون قلم وذهنهم ينتقل إلى هذا الجسم، أما أنا أعتبر ما ينتقل ذهنهم إلى ما اعتبرته. فهذا اللي نبي نحلله، أن هذا الربط الذهني كيف حصل، إيش معنى أنا أعتبر الربط الذهني ما يحصل، أذاك يعتبر الربط الذهني حصل. فمجرد أن شخصا ما جاء في زمان من الأزمنة واعتبر هذا اللفظ سببا لتصور هذا المعنى، أو اعتبر هذا اللفظ أداة لتفهيم هذا المعنى، أو اعتبر هذا اللفظ ما أدري علامة على هذا المعنى، شخص اعتبر ما يبرر الملازمة الذهنية، مجرد اعتبار، مجرد فرض. أنا اعتبر زيدا زوجا لهند، ما حصل ملازمة ذهنية في المجتمع وفي مر التاريخ وإلى آخر، مجرد الاعتبار ما يبرر هذه الملازمة الذهنية. فهذا المسلك هم ولو المسلك المشهور، ولكن يحتاج إلى دعم، يحتاج إلى تتمة وتكميل. ولذا جاء المسلك الثالث وهو مسلك التعهد، وهو مسلك السيد الخوئي، يقول لا، حتى نبرر ونحلل هذه الملازمة والربط الذهني الحاصل بين الألفاظ ومعانيها، لابد أن نقول بأن هناك تعهدا، هناك التزاما من الواضع بأن لا يستعمل هذا اللفظ إلا عند إرادة هذا المعنى. يعني هو الواضع مو مجرد اعتبار، قال اعتبرت هذا لهذا المعنى، لا، هو التزم بقضية كلية، كلما في كل زمان في كل مكان كلما استعملت هذا المعنى، أو بتعبير أدق، لا أستعمل هذا اللفظ إلا لإرادة هذا المعنى. فهو الواضع يأتيك بقضية كلية، والقضية الكلية تشمل جميع الأزمان، فيبرر الملازمة الذهنية التي في أذهاننا. أنا أدري يوم اللي أنت تقول مثلا ما أدري ما، أنت ملتزم متعهد أنك لا تستعمل لفظ الماء إلا لهذا المعنى، فذهني ينتقل كأن قانون، يعني كل متكلم ملتزم بالقانون. نفس شلون مثلا افرضوا يوم اللي تبي تلف طق إشارة، تدري أن هذا ملتزم يوم، غير في إيران يعني، يوم اللي يبي يلف يطق إشارة، فهذا الالتزام يجعلك أن يجعل ذهنك ينتقل إلى تلك الصورة الذهنية. أما مجرد الاعتبار أن شخصا ما كان قاعد ببيته يوم من الأيام قاعد من النوم واعتبر أن هذا الضوء الأصفر لهذه الصورة الذهنية لأنه يريد أن يلتف إلى اليمين أو إلى الشمال، مجرد الاعتبار وهو قاعد ببيته ما يأثر، ما يبرر شلون انتشر هذا بين الناس. فلذا قال السيد الخوئي بمسلك التعهد، قال الوضع هو تعهد مو مجرد اعتبار أنا اعتبرته فانتشر بين الناس هذا الاعتبار، لا، كل واحد واحد من الناس متعهد بأن لا يستعمل اللفظ إلا في معنى معين، وهذا التعهد هذا الالتزام وضع هو اللي نسميه بالواضع. فعلى هذا المسلك نكون شنو، كل واحد اللي يتعهد يكون واضعا. أنا الحين واضع، أنت واضع، وكل الناس شنو، واضعون للغة لأنهم متعهدون، والتعهد هو الوضع، فكلنا واضعون للغة. ماكو واضع واحد للغة وخلاص انتشرت اعتباراته كلها على مر العصور، لا، كل ولد يولد ويتعرف على اللغة يتعهد معنا، أنا وياكم ما أستعمل هذا اللفظ إلا لهذا المعنى الذي أنتم تستعملونه، فيكون واضعا ومتعهدا، بخلاف المسلك الأول الاعتبار. لا، هذا المسلك الأول يفترض أن هناك واضعا واحدا اعتبر، ثم هذا الاعتبار انتشر بين الناس. مثلا افرضوا على سبيل المثال اللغة العربية، مثلا نبي الله إسماعيل على نبينا وآله وعليه السلام هو الذي وضع هذه اللغة على رأي من الآراء مثلا، فشخص واحد وضع ثم انتشر. نعم اللغة مثلا توسعت، هناك واضعون بعده لكلمات أخرى، فكل كلمة له واضع إلى زماننا وانتشرت اللغة. أما على المسلك، مسلك التعهد، مسلك السيد الخوئي، فلا، كل الوضع هو التعهد، وكلنا متعهدون، فكلنا واضعون للكلمات. هذا فرق عن المسلك السابق الثاني. وهناك فرق آخر بين هذا المسلك، مسلك التعهد، ومسلك المشهور الاعتبار، وهو أن اللفظ على المسلك المشهور حينما تضعه للمدلول التصوري، تقول هذا اللفظ لهذا المعنى بغض النظر عن مراد المتكلم، ما يريد إخطاره في ذهنك، مالك شغل بالاختيار، تضعها بالإرادة، يعني ما يريد أن يخطره، يريد فقط، أو هذا المسلك يقول أن هذا اللفظ بينه وبين هذا المعنى أعتبر ربطا، أعتبر سببية بين اللفظ والمعنى، فمحطه ومصبه المدلول التصوري، أو هذا الاعتبار يسبب المدلول التصوري، أما على مسلك التعهد بما أن الكلام بين شنو متعهدين، أنا أتعهد بأن لا أستعمل اللفظ إلا عند إرادة إخطار هذا المعنى، يعني شنو؟ يعني أنا أتعهد بأن لا أستعمل هذا اللفظ إلا في المدلول التصوري ولا التصديقي؟
تصديقي،
لأني لا أستعمله إلا عندما أريد أن أخطر في ذهنك هذا المعنى. ففي الحقيقة أضع اللفظ للمدلول التصديقي، كأنه ما عندنا عدينا المدلول التصوري، ما عندنا المدلول التصوري. مدلول التصوري مجرد تداعي المعاني، كأن مثلا تحضر هذه المعاني في ذهنك، ولكن مو لا لأجل الوضع، ماكو وضع في المدلول التصوري. الوضع مباشرة راح على المدلول التصديقي الأول، أنا أتعهد أن لا أستعمل هذا اللفظ إلا عند إرادة هذا المعنى، فمحط الوضع أو متعلق الوضع هو المدلول التصديقي الأول. فهناك فرقان بين المسلك الثاني والثالث. الفرق الأول أن كل واحد منا واضع على المسلك الثاني بخلاف المسلك الأول، الاعتبار يعني المسلك المشهور. والفرق الثاني أن الذي يوضع له اللفظ هو المدلول التصوري في مسلك المشهور، والمدلول التصديقي الأول في مسلك التعهد. بعد ذلك يورد المصنف إشكالين على مسلك التعهد، على مسلك السيد الخوي. يقول أولا هذا التعهد إحنا ما نشوفه، أني لا أستعمل اللفظ إلا إذا أردت إخطار هذا المعنى، لا أنا أستعمل اللفظ في موارد أخرى، أستعمل اللفظ في معاني مجازية ما فيها شيء. فوين هذا التعهد اللي أنا مو ملتزم به؟ استعمال اللفظ في غير ما وضع له دارج ولا مو دارج؟ دارج في غير ما وضع له مجاز. فوين راح التعهد اللي أنت متعهد أن لا تستعمل الأسد إلا في الحيوان المفترس، إلا عند إرادة إخطار معنى الحيوان المفترس، وأنت 90% من استعمالاتك مجاز، تستعمل الأسد في شنو؟ في الرجل الشجاع مثلا. وين راح هذا التعهد؟ ما نشوف هذا التعهد، ما حد متعهد. والإشكال الثاني يقول هذا التعهد والالتزام كأن الالتزام بقانون عام، هذا بالوجدان لا نجده عند من يبدأ بتعلم اللغة، يبدأ بممارسة اللغة كالأطفال. الطفل ما يفهم أن خلاص أنت يا أيها الطفل لابد أن تلتزم بقانون، ونفس السياق اللي مثلا تروح تتعلم وتوقع أن أنا ملتزم بالقوانين وكذا، لا طفل بعده ما يفهم، مجرد أنه يسمع هذا اللفظ يلتفت إلى معناه فيستعمله، ما يخطر في ذهنه أن هنا بين الكبار في قانون أنا لازم ألتزم به القانون، يلا خلنا نلتزم أتعهد بكذا وكذا. هذه العملية المعقدة، هذه عملية التعهد بالقانون أو بهذه القاعدة، هذا ما يخطر في ذهن الطفل، يستعمل اللفظ ويحمل الألفاظ على معانيها من دون التفات إلى أن هناك تعهدا أو ليس هناك تعهد، كأن هذا التعهد يحتاج إلى فكر استدلالي، أن هذا مثلا قانون المجتمع وأنا لأستطيع أن أعيش في هذا المجتمع أحتاج أن ألتزم بهذا القانون مثلا فألتزم به، فيحتاج إلى فكر استدلالي، فكر أن يلحظ المجتمع شنو مصالحه وإلى آخره، وهو يقرر أن يلتزم بهذه القوانين العامة. لا ماكو هالشيء عند الأطفال، الطفل يسمع اللفظ وينتقل ذهنه إلى معناه خلاص، أو يأتي باللفظ ويريد معناه وخلاص بدون أي فكر استدلالي ونظر إلى القواعد العامة للمجتمع البشري وإلى آخره، يعني كلام عميق لا يصل إليه ذهنه من يبدأ بفهم اللغة واستعمال كلمات اللغة. فهذان إشكالان، أولا أن التعهد ما نراه في المفردات. ثانيا أن التعهد لا نراه في من يبدأ بمزاولة اللغة الأطفال، فوجدانا لا نجد أثرا لهذا التعهد. منو متعهد؟ هذا المسلك الثالث. المسلك الأول الدلالة الطبيعية أو الذاتية، المسلك الثاني الدلالة أو الاعتبار، المسلك الثالث التعهد اللي جاء ليكمل نظرية الاعتبار. قال الاعتبار ما يبرر هذا الربط الذهني القوي الذي بين الألفاظ ومعانيها، فلا بد من أن يكون هناك رابط التزام من الشخص، فجاء مسلك التعهد. المسلك الرابع هو مسلك المصنف المعبر عنه شنو؟ بالقرن الأكيد. المصنف يقول هناك اعتبار صحيح، هناك اعتبار، اعتبر شخص ما أو جماعة أيا كان الوضع، اعتبروا هذا اللفظ لهذا المعنى، ولكن مجرد هذا الاعتبار لا يبرر الربط الذهني. الوضع يحصل حينما يحصل القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى. يعني شنو القرن الأكيد؟ يعني الربط الذهني القوي. حينما يحصل الربط الذهني فهذا الربط الذهني نسميه الوضع، مو الرتبة السابقة. نعم، في رتبة سابقة يوجد اعتبار، ثم هذا الاعتبار ينتشر بين الناس ويحصل الارتباط الذهني والملازمة الذهنية بين اللفظ والمعنى. هذه الملازمة الذهنية، هذا القرن الأكيد. القرن يعني الاقتران، هناك اقتران بين اللفظ والمعنى. هذا الاقتران الأكيد إذا حصل حصل الوضع، إذا لم يحصل لم يحصل الوضع. فالوضع ليس مجرد اعتبار، مجرد ما يعتبر خلاص الوضع صار، لا. أولا الاعتبار يحصل، ثم القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى يحصل. هذا القرن إذا حصل فالوضع حاصل، هو الواضع. يعني هذا هو المسلك الرابع، وما نحتاج أن نقول أن هناك التزام وتعهد من كل متكلم. لا، شخص اعتبر وإحنا بعد ما نعتبر شيء ولا نلتزم بشيء، مجرد أن في أذهاننا يحصل ارتباط قوي بين اللفظ والمعنى. هذا الارتباط القوي نسميه بالواضع. هذا بيان للمسالك الأربعة. يأتي إن شاء الله نطبق العبارة، وبعد ذلك الوضع التعييني والتعيني. والحمد لله رب العالمين.